الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، رقية المريض بالقرآن جائزة بل مستحبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاف لينفع. أخرجه مسلم، ولفعله ذلك وأصحابه رضي الله عنهم. والأولى أن يكون بغير أجرة، وإن كان بأجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك. أما كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها فلم يثبت عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفاء الراشدين ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، فتركها أولى. نص على ذلك ابن باز رئيس اللجنة. وأما ما ذكرته في الدرس الماضي بالجواز لمن عسرت عليها ولادتها، وأن هذا من فعل أحمد بن حنبل، فقد ذكره عبد الرزاق عفيفي، وهو لا يناقض رأي ابن باز، لأن الشيخ عبد بن باز نفى أن يكون من فعل الرسول والخلفاء والصحابة، وعبد الرزاق عفيفي ذكر فعل السلف، ولا شك أن قول الشيخ عبد بن باز أقوى. ويستحسن علاج المرة بقراءة القرآن عليها ورقيتها بالأدعية النبوية المأثور، لكن يحرم خلوة الأجنبي الذي يرقيها بها، ويحرم عليها أن تكشف شيئا من عورتها أمامه أو يضع يده عليها، ولو تولى الزوج ذلك أو أحد محارمها كان أحوط. أما عرضها على الكهان والذهاب بها إليهم للعلاج فممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أخرجه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. فرقية المسلم أخاه بقراءة القرآن عليه مشروعة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية ما لم تكن شركا. أما من يستخدم الجن ويشهدهم ويأخذ عليهم العهد ألا يمسوها، ألا يمسوا هذا الشخص الذي قرئ عليه القرآن ولا يتعرض له بسوء، فلا يجوز. فتجوز الرقية بالقرآن وبالأذكار والدعوات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم للحفظ والوقاية ولدفع ما أصيب بالإنسان من الأمراض، مثل تلاوة آية الكرسي وسورة الفاتحة وقل هو الله واحد والمعوذتين، ومثل أذهب، ومثل أذهب البأس رب الناس، أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. خرج البخاري ومسلم: ومثل أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وأما علاج الذي مسه الجن فيرقى بقاء القرآن وما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقرأ كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية، وكتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم، تجد فيها ما ترقي به نفسك. ويحرم الذهاب إلى من يفعل أعمال الشرك من دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لطلب الشفاء بدعائه ورقيته ونحو ذلك، ولو انتفع بعض الناس بذلك، لأن ذلك قد يوافق القدر فيظن أنه بسبب هذا الشخص، وقد يكون مرضه من أعمال الشياطين فيغره بسؤال هؤلاء المشركين والذهاب إليهم، فإذا سألهم تركوا إذاءه. وتأثير الجن على الإنس والإنس على الجن، وتأثير عين الحاسد في المحسود، كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى، بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري ولا لا إذنه الشرعي. قلت الفرق بين قدر الله الكوني والشرعي أن الكوني لا بد من وقوعه، أما الشرعي فإنه قد يقع وقد لا يقع. أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلا واقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر سبقته العين، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمار، أخرجه أحمد. والعين مأخوذة من عاين يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين. وقد أمر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد، فقال تعالى: من شر حاسد إذا حسد، فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن. فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود، والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه الاستهام لم تؤثر فيه. وربما ردت السهام على صاحبها من زاد المعاد بالتصرف 284 تقسيم 3. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين، فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين، أخرج البخاري ومسلم. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أسماء بنت عميس أنها قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيئا سابق القدر لسبقت العين. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه ثم يغسل منه المعين. خرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل ابن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيضا حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب ويغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلدا مخبأه. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال: هل تتهمون فيه من أحد؟ قال: نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل لا إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه، يصب رجل على رأسه وظهره ومن خلفه، ثم يكفى القدح وراءه، ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. سبحان الله. قبل أن أودعكم على أمل لقابكم في الدرس القادم ونستكمل الحديث عن العين، أود أن أذكر أن اللجنة الدائمة ذكرت أن تأثير عين الحاسد في المحسود بإذن الله تعالى الكوني القدري للشرعي. وإضاح مراد اللجنة أن قدر الله ينقسم إلى قسمين: قسم الأول كوني قدري مثل المرض والفقر والغنى، ومثل هذا بقدرة الله تؤثر العين في ذلك وتكون سببا في مرضه مثلا. أما القسم الثاني هو قدر الله الشرعي، فبإذن الله لا تأثير للعين في ذلك، مثل الدخول في الإسلام وطاعة الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، هذا قضاء شرعي، فالعين لا تمنع من الدخول في الإسلام ولا في طاعة الوالدين، لكن إذا كان مصاب بمس من الجن فقد يؤثر الجن عليه. وخلاص القول أن قضى الله الكوني لا بد أن يقع بإذن الله مثل الفقر والمرض، والشرعي قد لا يقع بإذن الله مثل الدخول في الإسلام وحقوق الوالدين، لأن الشرعي لو كان لا بد من وقوعه لدخل جميع الناس في الإسلام، لأن الله قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر أمرا غير ملزم، لأن الله قال: إن هديناه النجدين. هذا ما أردت إيضاحه من مجمل قول اللجنة الدائمة، وبالله التوفيق وصلى على نبينا محمد.